الشيخ حسن البغدادي الباحث الإسلامي من لبنان. سلام عليكم سمحت الشيخ حسن، كل عام وانتم بخير إن شاء الله بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الباقر سلام الله عليه وبمناسبة حلول شهر رجب الأصب.
عليك السلام وعلى المستمعين، الله يبارك فيكم إن شاء الله ويتقبل أعمالكم
منا ومنكم إن شاء الله،
ويبارككم بشهر رجب وبالولادة العطرة للإمام محمد عليه السلام.
الله يبارك فيكم، شكرا جزيلا. سمحت الشيخ، ما هي قراءة حضرتك لتكليف الصحابي جابر بن عبد الله من قبل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بإبلاغ سلامه إلى الإمام الباقر عليه السلام؟ ما هي المضامين الكائنة وراء هذا التكليف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة لما النبي صلى الله عليه وسلم طلب من جابر أن يبلغه سلامه، أن يبلغ سلامه للإمام محمد الباقر عليه السلام، هو كان له هدفين. أولا كان الإمام، كان النبي في طور أن تعداد أسماء الأئمة من بعده، يعني كان هو يعدد أن الأئمة والخلفاء من بعده الإمام علي، الإمام الحسن، الحسين، علي الحسين، محمد الباقر، وصل الإمام محمد الباقر. على لماذا الوقوف عند الإمام محمد الباقر؟ لأنه هو كان في إطار تعداد الأسماء الأئمة كلهم 12. أولا لأن جابر يعني سيلتقي بالإمام محمد الباقر، هذه إشارة غيبية من رسول الله للمسلمين أنه لا ينطق عن الهوى، وأنه أنا لما أقول لرجل بلغه سلامي يعني عندي علم أنه سيلقاه. مع العلم المساحة، المسافة الزمنية طويلة بين جابر ورسول الله وبين الإمام محمد الباقر الذي ولد في 57 الهجرة، يعني قبل كربلاء بأربع سنوات. إذن المسافة طويلة بهذا الاتجاه، لذلك هذه إشارة غيبية إلى أنني لا أنطق عن الهوى، وأن الأسماء التي أذكرها الآن هي بأمر من رب العالمين. هذه إشارة أولى كانت. الإشارة الثانية هي أنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أن المرحلة الثالثة لهذه الدعوة هي ستكون على يد الإمام محمد الباقر الذي بقر العلم بقرة كما يعبر عنه النبي. لماذا؟ لأن هذا الإسلام تعرض يعني لهزات عنيفة بعد رحيل رسول الله. جاءت خلافة الإمام علي والحروب التي خاض مع بني أمية ومع المنافقين، الحقيقة هي كانت لتردع هؤلاء عن فكرة أن هذا الإسلام يمكن القضاء عليه. أراد الإمام أن يثبت هذا الإسلام كحقيقة واضحة أمام الآخرين، لكن هذا التثبيت لم يتم بالكامل، لأن استشهد الإمام علي، وبالسياسة استطاع معاوية أن يأخذ هو الخلافة بالدهاء وباللعب وبالمشاكل، لكن الإمام علي استطاع أن يجعل معاوية يقلع عن فكرة أنه يتمكن من القضاء على الإسلام، لكن معاوية لم يقلع عن هذه الفكرة، حطها في داخله وعمل عليها مع نجل الإمام الحسن، لكنه أيضا لم يتمكن لأنه وجه بأنه إما أن يذهب إلى الأخير في قتل الإمام الحسن ومن معه أو يناور. هذه المناورة كانت تقتضي منه أن يقبل بالإسلام شكلا من دون مضمون، والإمام الحسن قبل بهذا الصلح وبهذه الوثيقة ليثبت هذا الشك بالحد الأدنى ويحفظ المسلمين حتى تكون كربلاء. جاءت كربلاء في 61 للهجرة لتغير المعادلة، لتقول لهذا النظام الأموي المتمثل آنذاك بيزيد وأعوانه أنكم قد تتمكنوا من القضاء علينا جسديا، لكنكم لن تتمكنوا من القضاء علينا فكريا ونهجا وحقيقة. ولكن بقيت الأمور عالقة، حيث عمل بني أمية على خطين، خط القضاء على أهل البيت بالمعنى الجسدي الحسين وأصحابه وأولاده، في المقابل كانوا يعملون على فكرة أن تبرز هناك يعني عقائد ملتوية وأفكار بعيدة عن الإسلام تمثل من الوجود الإلهي بالتشكيك بالنبوة إلى الإمامة إلى كل هذه العناوين، وبدأ صراع فكري، يعني لم يعد يأخذ المنحى صراع عسكري مواجه مع أئمة أهل البيت، لهم كانوا يقدرون على ذلك ولا لأئمة كان تكليفهم هذا. ما حدث في كربلاء هو لمرة واحدة، ولا هذا يجوز أن يتكرر في كل يوم، يعني بالتالي هذه حادثة واحدة كانت كربلاء هي معادلة. من الذي خاض بداية هذا الصراع الفكري؟ هذا الصراع الفكري خاضه الإمام محمد الباقر عليه السلام. الإمام محمد الباقر عليه السلام خاض هذا الصراع، لذلك أراد النبي أن يشير إلى بداية مرحلة جديدة في صراع بني أمية والمرتفقين مع هذا الخط المحمدي الأصيل، أنه سيكون هذه المرحلة التالية هي مرحلة تبدأ على يد الإمام محمد الباقر عليه السلام.
طيب سمحت الشيخ، لو سمحت في دقيقتين، يعني هناك حديث من الإمام الباقر سلام الله عليه يقول بأن من ثبت على ولايتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله عز وجل أجر 1000 شهيد من شهداء بدر وحنين، ما هو تفسير حضرتك لهذا الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام؟
طبيعي أختنا، نعم. يعني دائما أهل البيت عليهم السلام لما بيقدموا الإسلام يقدموا فكرة كاملة، يعني متكاملة غير منقوصة، لأن هناك فرق ونحل ظهرت يعني بعد رسول الله. يعني اليوم في حتى الشيعة انقسموا، في الشيعة الزيدي والعلوي صح ولا لا؟ في عدة فرق ظهرت وخلافات واختلافات. لذلك بقى الأئمة عليهم السلام والنبي صلى الله عليه وسلم يريدون حقيقة واحدة، أن الخط المحمدي خط أهل البيت هو يبدأ بالإمام علي وينتهي بالإمام الحجة المنتظر محمد بن الحسن، وأن هذه الفرق هي فرق ليس نحن معنيين بها. لهذا أرادوا أن يثبتوا يعني الأئمة عليهم السلام دائما في حديثهم في كلامهم في مواقفهم فكرة الإمام صاحب الزمان عبد الله تعالى فرجه الشريف، وأن الإمام عبد الله تعالى فرجه الشريف هو المتمم لهذه الرسالة، وأن الله تملأ به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملي أفضل من وجورا. لذلك أريد أن يعطي أيضا أملا لهذه الأمة، لأن الأمة دائما تحتاج إلى من يزرع فيها الأمل. يعني اليوم أي واحد من عنا يمر بمشاكل كثيرة في الحياة، حتى الحياة الخاصة في بعض الأحيان كيف يخرج منها بالأمل؟ على أمل أن الله يرفع عنه المرض، على أمل أن الله يرفع عنه الفقر، يرفع عنه السجن، يرفع عنه الغربة، يرفع عنه الهجرة، يرفع عنه يعطيه مال، يعطيه أولاد، هذه إذن يعيش بالأمل. هذا الأمل ضروري للإنسان، كان على المستوى الحياة الشخصية يعني فيما يحتاجها في حياته، أو كانت في أموره العبادية والأمور العقائدية والالتزام بهذا الدين الحنيف. لذلك نحن دائما نحتاج في كل مرحلة، حتى إذا نحن نلاحظ مثلا مسار علمائنا الأعلام رحمهم الله أنهم كانوا يتوقعون خروج الإمام بعضهم قبل مئات من السنين. مع العلم لو جئنا اليوم نحن نفكر اليوم بهذا النمط أنهم نتعجب كيف كانوا يفكرون بهذا، مع العلم الظروف لم تكن ناضجة، لكن بالنسبة إليهم كانوا يتوقعون أن الزمن ظهور الإمام كان قريبا، وأنهم يعيشون ظلما وجورا، وعليهم أن تعيش الأمة معهم هذا الأمل بالنصر وبتغيير المعادلات. لذلك دائما نحن نحتاج إلى هذا الأمل، فالإمام سلام الله عليه مضافا لبركات وجوده
أعطى هذا الأمل للأمة بهذا الحديث،
وفي نفس الوقت إعطاء الأمل للأمة بهذا الحديث.
أحسنت.
حتى تبقى الأمة متمسكة بهذا الخيار وبهذا النهج. أحسنت. وأن تدرك أن هذه السلسلة التي طرحها النبي ابتداء بالإمام علي وصولا للإمام المهدي هي هذه سلسلة مترابطة على مستوى الأشخاص ومترابطة على مستوى الزمن والحقبات، ومن يتتبع يعني هذه الأمور بدقة وبوعي يدرك هذا المعنى.
أحسنت سمحت الشيخ حسن البغدادي الباحث الإسلامي من لبنان، شكرا جزيلا على هذه الفرصة.